قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أخواني، كان الحديث في الدرس الماضي عن قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والآيات في معرض الحديث عن أهل الكتاب بين عز وجل أنه يحصل منهم أذى، لكن هل يلزم من هذا الأذى الضرر؟ وما الدليل؟ هل يلزم من الأذى الضرر؟ وما الدليل؟ لا يلزم من الأذى الضرر. والدليل؟ أنا قوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، وقوله في الحديث القدسي الآخر: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فئة أخرى قال عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم قال في آخر الآية: ثم لا ينصرون. إعراب ثم، وما الذي يترتب على هذا الإعراب من المعنى؟ نعم نعم، ثم سنفية. أي نعم، ولو قلنا عاطفة فيضا لكان المعنى لا ينصرون عندما يقاتلونكم، لكن إذا قيل إنها سنفية معناها أنهم لا ينصرون أبدا سواء قاتلوا أو لم يقاتل. ثم قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة، قالوا الذلة وبعدها قال المسكنة. الفرق بين الذلة وبين المسكنة؟ فضلا. أي نعم، أي نعم، المسكنة تكون في الباطن والذلة تكون في الظاهر. والدليل على ذلك على أن الذلة في الظاهر ما سيأتي في درس اليوم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالمسلمون ليسوا أذلة في قلوبهم أبدا، ولكن في الظاهر حيث العدد والعدد. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما المراد بالحبل هنا من الله أو الحبل من الناس؟ الحبل من الله العهد، عهد من الله عز وجل، وحبل من الناس نعم إعانة الناس لهم، مساعدة الناس لهم. فقد ضرب الله تعالى عليهم الذلة إلا إذا كان بينهم وبين أحد عهد أو جاءهم مدد وعون من غيرهم كما هو الحاصل. وباء بغضب من الله الفعل باء. يأتي أحيانا، نعم يا أحمد، ها؟ إذا كان باء بمعنى رجع فيكون للذم، وإذا كان بمعنى اعترف فإنه يكون نعم المدح. بمجيء للذم هذه الآية، وباء بغضب يعني رجع بغضب من الله، وبمجيء المدح لمن اعترف، أي نعم، الاستغفار سيد الاستغفار المشهور، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي، بمعنى أعترف. وقوله باء بغضب يدل على أن المقصود بأهل الكتاب هنا من هم؟ اليهود، نعم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي من أجلها عاقبهم بهذه العقوبة، وهي بأن ضرب الذلة والمسكنة عليهم والغضب الذي حل بهم بسبب كفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم للرسل، بل وتجاوزوا التكذيب إلى قتل الرسل. ثم قال عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. صلة هذه الآية بما قبلها، مناسبتها لما قبلها، نعم يا أخوان، بمشاركات من بقية الأخوان جزاكم الله خير. نعم تفضل يا فيصل. أي نعم، بعد أن ذكر الكفار من أهل الكتاب ذكر المؤمنين، وهذا منهج يتكرر في كتاب الله عز وجل في مواطن. يذم الله تعالى من يستحق الذم منهم ويثني على من يستحق الثناء، وسأتي لهذا إن شاء الله أمثلة. ومما تقدم في السورة يا فيصل، ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤديه إليك، فهذا يعني في نوع ثنابلة في ما يتعلق بالأمانة. ثم ذكر من يذم منهم بعد ذلك. قائمة يا فيصل، شو قائمة؟ لا قائمة، ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مستقيمة، مستقيمة على نعم شرع الله تعالى ونهجه، ثابتون عليه، مستمرون عليه. تلون آية الله أناء الليل وهم يسجدون. العلاقة بين القرآن وبين الصلاة يا إخوان علاقة وثيقة جدا، حتى إن الصلاة لا تصح إلا أنا بقراءة الفاتحة، ويشرع قراءته ما تيسر من كتاب الله عز وجل. وهذه الآية تدل على مدى العلاقة التي هي بين كتاب الله وبين القرآن، وفي أي أوقات يا فيصل؟ في الليل. ويدل على فضل قراءة القرآن في الليل، ولها نظائر كقوله قم الليل إلا قليلا إلى أن قال رتل القرآن ترتيلا، قوله من الليل فتهجد به نافلة لك. وأما العلاقة بين الصلاة والقرآن فقد ذكرها الله في مواطن، أطل ما حلك من الكتاب وأقم الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب نعم وأقاموا الصلاة. فهؤلاء يتلون آية الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني ذكر الصلاة بلفظ السجود إذ هو ماذا؟ نعم من أشرف أركانها. أقسام تلاوة القرآن يا إخوان، نعم نعم، لفظية وحكمية. اللفظية القراءة معتادة، والحكمية هي الاتباع. وإذا ورد لفظ التلاوة في القرآن فأحيانا يتبادر الذهن أنها تلاوة لفظية، وأحيانا يتبادر أنها حكمية، وأحيانا تحتمل الأمرين جميعا فتحمل عليهما. وهذه يظهر فيها التلاوة اللفظية، تلون آيات الله أنا الليل يقرؤونه، لكن أيضا في ضمن التلاوة اللفظية أتي لها الحكمية والاتباع، وهو أنهم اتبعوا أمر الله عز وجل فهبوا من نومهم لمناجاة ربهم وتلوا كتابه وصلوا ما يسر لهم. ذكر من صفاتهم أيضا يؤمن بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أوليس الأمر المعروف والنهي المنكر داخل في الإيمان بالله؟ نعم يا أخوان، نعم بلى. طيب فلماذا ذكر أيضا؟ لماذا ذكر؟ تأكيد عليه وبين أهميته، وهذا يقال من عطف الخاص العام أو من التجريد كما يسمون. يا أحمد، إذن مناسبة ذكر تلاوة الكتاب قبل الإيمان بالله عز وجل؟ أي نعم، أن تلاوة القرآن عز وجل من أسباب الإيمان بالله ومن أسباب الثبات على الإيمان بالله عز وجل. تذكر دليل مر بنا في درس مضى قريب على أن القرآن من أسباب الثبات على دين الله عز وجل، ولهذا ينصح كل مسلم أن يكون له ورد من كتاب الله حتى أن يكون أدعى لثباته على دين الله في وقت المتغيرات والفتن. أين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. بعيد، بعيد لمن يتلو كتاب الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل منه خلل في معتقده، لأن الله قال وكيف تكفرون، وهذا على سبيل الإسبات. وأولئك من الصالحين، أولئك من الصالحين، وصفهم الله تعالى بأنهم من الصالحين للصفات التي تقدمت، فدل على أن ما تقدم من الصفات من أسباب، لا من أسباب الصلاح. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. ما فعلوا يفعلوا من خير فلن يضيع لهم. قوله من خير نكرة جاءت في سياق الشرط وجرت بمن، فماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. ومن إذا كانت في سياق الشرط قالوا لا، قالوا بيانية، تكون بيانية، يعني ما يفعلوا من خير، من هنا للبيان، والنكرة هي التي تدل على العموم إذا جاءت في سياق الشرط. والله عليم بالمتقين، النص على علمه بالمتقين، ماذا يفهم منه؟ نريد متجاوبين يا إخوان، نريد متجاوبين، جزاكم الله خير. أي نحث على التقوى، فإنه تعالى عالم بهم مطلع عليهم. وفي ضمنه يا أحمد، في ضمن الحث على التقوى المجازات أيضا، عليم بهم فيجازيهم. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار إذ استغنوا بها بالدنيا وتشاغلوا بها بالدنيا وألهتهم في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فإنها في الآخرة لن تغني عنهم من الله شيئا بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يلوي أحد عن أحد ومآلهم إلى النار وبئس القرار. ذكر الله تعالى مثلا لما ينفقونه في هذه الدنيا، الكافر ينفق أموالا وقد ينفقها في طرق من الخير، فما مثل هذا الإنفاق وما مآله؟ نعم، أين لا ليس متقبلا، لكن الله ذكر له مثل، نعم، كمثل ريح فيها صر، والصر ما هو؟ البرد الشديد مع الصوت، أصابت حرث قوم فأهلكته. فمثل أعمالهم التي يعملونها في الدنيا ونفقاتهم التي ينفقونها كمثل الحرث الذي أصابته هذه الريح الباردة فأهلكته، كذا الكافر لا يجد يوم القيامة من عمله شيئا، كما ذكر الله عز وجل في غير ما آية: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ما هو الظلم وما أنواعه؟ الله يا إخوان نريد مشاركات يا سعد من غير الإخوة اللي يجيبون، ما في أحد؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله، أولا ما هو الظلم؟ تعريف الظلم أولا فرط يضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة: الأول وأشدها، أشدها الشرك، إن الشرك لظلم لظلم عظيم. ومنه أيضا ظلم الإنسان نفسه كما في هذا الآية، وظلم الإنسان غيره. قالوا وظلم الإنسان نفسه يتضمن الأنواع الثلاثة، فهو ظلم في حق الله عز وجل لمعصيته ربه، وظلم لنفسه لأن نفسه أمانة عنده، فإذا عرضها للعقوبة فإنه يكون ظلمها، وكذلك ظلمه لنفسه غالبا يكون معه تعد وظلم للآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أيضا يا أبو عبد الله يا أيها الذين آمنوا ذكرت في القرآن في كم موضع؟ 89 موضعا. وفائدة تصدير النداء بالإيمان هنا فوائد، من أشهرها نريد أشهرها أن ما بعدها مكمل الإيمان وتركه نقص في الإيمان. جميل. وأيضا مقتضى الإيمان العمل، مقتضى الإيمان أن تسمع أيها الذين مقتضاه أن تسمع وتطيع، إلى جانب ما فيها من تشريف الإيمان وتشريف المؤمن حيث ناداه الله بهذا الوصف، وفيها الحث والإغراء، يعني مجرد النداء بوصف الإيمان فيه حث وإغراء للعمل بما يكون بعدها. وأثر المسعود في هذا مشهور: إذا سمعت الله يقول يا الذين آمنوا فعليها سمعك لا، إلى آخر ما قال رحمه الله. لا تتخذوا بطانة من دونكم، معنى البطانة ومعنى قوله من دونكم، البطانة من يلئمه الإنسان خاصة، من يستبطنه، من يكونه من خاصته. سمي بطانة أخذا من ماذا؟ بطانة الثوب، الثوب له ظهار وله إيش؟ وله بطانة، وبطانة الثوب ميل الجسد ميل البطن، كان سمي بطانة لأنه يلي البطن. فكون الإنسان يتخذ شخصا يقربه منه ويتولى أموره ويكون هذا الشخص غير مؤتمن، غير مؤتمن، لا شك هذا أمر خطير. ولهذا قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم، ومعنى من دونكم يعني من غيركم. لا يألونكم خبالا، يعني يجتهدون في كل ما فيه خلل ونقص وفساد وإفساد عليكم. ودوا ما عنتم، هذه أوصافهم، أولا أنهم من غيركم، وإذا كان من غيرك من غيركم فلن يخلص ولن ينصح لكم. وصف الثاني: لا يألونكم خبالا. الوصف الثالث: ودوا، يعني ودوا ما فيه إيش؟ مشقتكم معانتكم. الوصف الثالث: قد بدت البغضاء من أفواههم، بدت. ولم يقل عز وجل أبدوها، إشارة إلى أنهم يحاولون كتمها ولكنها تبدو، لأن كل إناء بما فيه ينضح. ومن أسر سريرة أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسان. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر مما تبديه أفواههم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإذا كنتم تعقلون وتدركون وتعون مصالحكم فلا تقربوهم وقد أبعدهم الله عز وجل. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. بيان الأمور التي من أجلها لا يجوز تقريبهم ولا موالاتهم ولا استئمانهم الأسرار المهمة. أنكم تحبونهم ولهذا قربتموهم. والمسلم يا إخوان دائما قلبه يحب الخير للناس جميعا لكنهم لا يحبونكم. وإذ كانوا لا يحبونكم فالمفترض لا تحبوهم. كيف وهم أعداء لله عز وجل؟ ولهذا قال عز وجل يا الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فبدأ بأي شيء؟ بعداوتهم لله عز وجل قبل عداوته له. وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بكتابكم ولا حتى بكتابهم أيضا. لأنهم لو آمنوا بكتابهم لا تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حيث تضمن كتابهم التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإجابة الإيمان به. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل إذا لقوكم. هذا في منافقيهم. والنفاق موجود في أهل المدينة وموجود في العرب وموجود في أهل الكتاب بل وحتى موجود في قريش. وهذا قد يستبعد لكنه وجد من يظهر الإسلام وليس بمسلم لمصالح. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ. والغيظ الكره والحنق والبغض. وهذا في حال من يا إخوان؟ من الذي يعض أصابعه؟ ها؟ نعم أحسنت. من في قلبه غيظ لا يستطيع أن ينفذه فتجده يعض أنامله من شدة ما في قلبه من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم فغيظكم يعود عليكم والله تعالى عليم بما تكنه صدوركم حتى لو حاولتم كتمة. من هو العدو من الآيات؟ أي نعم من سره مساءة شخص وأفرحه من سره مساءته وغمه فرحه فهو عدو. هذا ضابط العدو يذكره الفقهاء في الشهادات حيث لا تقبل شهادة العدو على عدوه. فمن سره مساءة شخص وغمه فرحه فإنه يعتبر ماذا؟ عدوا. وهذا ينطبق عليهم. قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة. والحسنة هنا ما هي؟ أي إن كانوا حسنة دينية أو حسنة دنيوية أيضا. وإن تصبروا وتتقوا كثيرا ما يجمع الله تعالى بين الصبر وبين التقوى. يصبر الإنسان ويتقي ربه ثم يأتيه بعد ذلك الفرج من الله عز وجل. فإن من أعظم أسباب الفرج التقوى ومع التقوى الصبر أيضا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قاله يوسف لإخوته بعد أن انجلى الأمر واتضح. قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ لأن الله بما يعملون محيط. وإنها تفيد ماذا يا إخوان؟ التعليل، فهو محيط بهم بأي شيء يا فيصل، بعلمه، بقدرته، بسلطانه، محيط بهم سبحانه وبحمده، وبالتالي لن يضروكم شيئا. لكن بهذين القيدين الكبيرين، ما هما يا أحمد؟ الصبر وإيش يا إخوان؟ وتقوى الله عز وجل. ثم قال عز وجل، نعم يا سعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
نعم، شرع الله سبحانه وتعالى في الحديث عن وقعة أحد من هذه الآية إلى قبيل آخر الصورة. هذه الغزوة التي غزا المشركون فيها المسلمين انتقاما لما حصل عليهم في غزوة بدر، فإنه لما جاء أبو سفيان بالقافلة إلى مكة أشار عليه وعلى من بقي من رؤوس المشركين إذ ذاك أبناء القتلى وغيرهم بأن تصرف أموال هذه القبيلة في الإعداد لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فأخذوا يتجهزون وساروا إلى المدينة سنة 3 من الهجرة، ووقعت هذه الموقعة المشهودة والتي يذكرها ربنا عز وجل في معرض بيانها وبيان ما حصل فيها من المحن وما حصل فيها من المنح. فقال عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. إذ ظرف الماضي من الزمان متعلق بفعل تقديره نعم أذكر يا محمد. إذ غدوت من أهلك، غدا النبي صلى الله عليه وسلم من أهله إلى أحد وخرج من المدينة صبيحة السبت يعيد المسلمين ويجهزهم وينزلهم منازلهم لملاقاة المشركين. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم مقاعد للقتال، أمكنة للقتال. وسميت مقاعد إشارة إلى أنهم يقعدون فيها ولا يبرحونها، وإشارة إلى الثبات في هذه المقاعد. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سميع بالأصوات عن اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، وعليم بالظواهر والبواطن. إذا ما طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فيتوكل المؤمنون. كان عدد المسلمين قرابة 1000 وعدد المشركين 3000. وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد انهزم عبد الله بن سلول 300 رجل ورجع بهم وقال كما ذكر الله عنهم لو نعلم قتالا لتبعناكم لا يريدون أن يظهروا جبن والهلع. قالوا لا، ليس هناك قتال وبالتالي نذهب معكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأشار بعضهم أن يبقوا في المدينة ويأخذوا بأفواه السكك ويقاتلهم من أسطح المنازل، لأن عدد المشركين كبير بالنسبة لعدد المسلمين. وأشار بعضهم وأكثرهم من الشباب أشاروا إلى الخروج إليهم في أحد. فمال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ بالرأي، أخذ بالرأي الآخر. ثم إن بعضهم ندم قالوا لعلنا سكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج وقد لبس لمته وتأهب واستعد، وقال ما ينبغي للنبي لبس لمته أن يرجع، وخرج صلوات ربي وسلامه عليه في من معه من الجيش، وتقهقر كما قلت أو كما ذكر، وانهزم ابن سلول مع من تبعه من المنافقين وضعفاء الإيمان. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا. فلما تواجه الجيشان ورأى بعض المسلمين أن المشركين يفوقونهم عددا وعددا، هم بعضهم بالفشل. والفشل له أسباب يا إخوان، من أسبابه ضعف الرأي، ضعف الرأي، الرأي الضعيف لا شك من أسباب الفشل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في بدر، استشارهم وأشار عليه الحباب المنذر بالمنزل، وفي الخندق استشارهم فأشار عليه سلمان بحفر الخندق، وهنا استشارهم فأشار بعضهم بالخروج وأشار بعضهم بالبقاء. فضعف الرأي لا شك من أسباب الفشل. الجبن والهلع والخوف أيضا من أسباب الفشل، ومنها التنازع كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكان سبب ما حصل في غزوة أحد الفشل، وسبب الفشل ما هو؟ التنازع، تنازع الرماة. لما رأوا أن المشركين انهزموا في أول الأمر ورأوا المسلمين يجمعون الغنائم من ورائهم ظنوا أن المعركة انتهت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ألا يبرحوا مكانهم سواء رأيتمنا ظهرنا عليهم أو ظهروا علينا، ونهاهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ولكن لم ينته. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. صدقكم وعده في أول الحرب، تحسونهم تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فلما حصل التنازع وحصلت منه المعصية لأميرهم حصل ما حصل من المشركين، وعادوا الكرة على المسلمين وانتهت المعركة بما أصيب به المسلمون. فهم بعض المسلمين بالتراجع لما رأوا كثرة العدو وأنهم يفوقونهم عددا وعددا، وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. يقول جابر ما وددنا أن هذه الآية لم تنزل، أن الآية فيها ذكر أن قومه بني سلمة، وهم بني سلمة جابر هموا بالفشل. لماذا؟ أنا أم لأن الله قال والله وليهما، فتولاهم الله سبحانه وتعالى بولايته. والولاية هنا ما هي؟ خاصة أم عامة؟ سبق أن ذكرنا أن الولاية نوعان، ولاية إيش؟ عامة لكل أحد، ولاية تدبير. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقي، الجميع ردوا إلى الله عز وجل. وولاية خاصة بالمؤمنين، ولاية التوفيق والإعانة والتيسير. الله ولي الذين آمن، فقال الله عز وجل والله وليهما، يعني ولي هذين أو هاتين الطائفتين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يفيضون أمورهم إليه ويثقون به سبحانه وبحمده ويفرغون قلوبهم مما سوى الله عز وجل. والتوكل حقيقته الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر مع فعل الإيش؟ الأسباب، والثقة بالله عز وجل. وتأملوا يا إخواني كيف قال ربنا وعلى الله، قدم لفظ الجلالة وحرف الجر الداخل عليه. وماذا يستفاد من التقديم هنا؟ نعم، يستفاد من الحصر، على الله توكل لا على غيره سبحانه وبحمده. وقال فليتوكل المؤمنون، يدل على أن التوكل من الإيمان بالله عز وجل. والتوكل عمل قلبي يا إخوان عظيم، وهو ثمرة الاستعانة بالله عز وجل. يستعين الإنسان بربه ثم يمضي متوكلا عليه سبحانه وبحمده. فقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يدل على أن التوكل من الإيمان به سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. جاء الحديث عن غزوة بدر والتذكير بالماضي والذي حصل فيه النصر، وتذكيرهم بالخبر المفرح لهم والذي يدخل السرور إلى قلوبهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا يصيب بشيء ربما لا يرتاح له ينبغي أن يتذكر ماذا يا إخوان؟ نعم الله عليه، لا يغفل عن تذكر نعم الله، فإن تذكره للنعم يخفف عليه ماذا يا إخوان؟ يخفف عليه المصيبة بلا شك. ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل في أحد، وذكرهم بما حصل في غزوة بدر، إشارة إلى أنه إن حصل الصبر ووجدت التقوى حصل معها النصر والظفر، وإن تخلف الصبر لم يحصل ما وعده الله سبحانه وتعالى من النصر. وضرب هذين المثالين لما ذكر. وأنتم أذلة، أذلة في ماذا يا إخوان؟ في الظاهر عددهم ثلث المشركين أو أقل، وأما العداة لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، أحدهما المقتاد بن الأسود والثاني للزبير رضي الله عنه من العوام. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي إظهار المنة عليهم أنه نصرهم مع قلة العدد والعدد، فلم يكن ما حصل في أحد بسبب قلة العدد والعدد، وإنما الذي حصل سببه الفشل، والفشل الذي حصل بسبب التنازع والمعصية. فاتقوا الله لعلكم تشكرونه، اتقوا الله عز وجل بامتثال أمره وتنبيه لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وفيه أن التقوى من مظاهر شكر الله تعالى على نعمه، فالمتقي يتقي ربه شكرا لله عز وجل وشكرا له على ما أجهد به وتفضل من النعم وما صرفه عنه من المحن والنقم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبهم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم، هذا الظرف اختلف في متعلقه، فقيل هو متعلق بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. نصركم الله ببدر حين قلت للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. وبالتالي يكون ما ذكر من الإمداد بالملائكة الثلاثة آلاف والخمسة آلاف كان في غزوة بدر، وهذا يميل إليه ابن جرير رحمه الله تعالى. فإن قلت فإن الله عز وجل قال في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهنا قال ثلاثة وخمسة، قيل اختلافا لأنه قال مردفين وفي قراءة مردفين، أي كانوا ألفا ثم أردفوا فصاروا ثلاثة ألاف ثم أردفوا فأمدوا بماذا؟ أمدوا بخمسة ألاف. وأيضا قوله ما جعله الله إلا بشرى لكم، هذه الآية وردت في سورة الأنفال، وسورة الأنفال في معرض الكلام عن أي غزوة؟ بدر يا أخوان، عن غزوة بدر. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى وليطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اختلاف في تقديم وتأخير في الآية، وإلا الآية ذاتها وردت في سياق الكلام عن غزوة بدر. وهذا يرجح به من يرجح أن المراد بالآيات هنا والإمداد المشار إليه هو في غزوة بدر، وعليه فيكون قوله إذ تقول المؤمنين متعلقا بماذا؟ بقوله ولقد نصركم الله. القول الثاني أن الظرف هنا إذ تقول المؤمنين متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك، إذ غدوت من أهلك تبوئ منا مقاعد القتال حين قلت لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وحينئذ يكون الإمداد بالثلاثة الآلاف وبالخمسة في غزوة أحد. قالوا هو سياق الآيات، سياق الآيات في غزوة أحد، وليس في ذكر لغزوة بدر إلا في الآية السابقة ولقد نصركم الله ببدر، وجاء بها لتذكير ما حصل لهم من الخير والنصر والظفر في غزوة بدر ليهون عليهم المصاب الذي أصابهم في أحد. فإن قيل كيف حصل الإمداد وحصل ما حصل على المسلمين؟ قيل إن الإمداد هنا قيد بماذا؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا ثلاثة قيود، إذا حصل منكم الصبر وحصل التقوى وجاءوكم من فورهم، يعني جاء المشركون من فورهم، يعني جاءوا مبادرين مسرعين من فورهم جاءوا إليكم حصل الإمداد. فهل حصل الصبر؟ لم يحصل الصبر، وبالتالي لم يحصل ليش؟ لم يحصل الإمداد. أجابوا بهذا الجواب، وهذا القول يميل إليه الشيخ محمد رحمه الله على اليمين، أن الآيات والإمداد المذكورة هو في غزوة بدر، لكن الإمداد لم يحصل بسبب تخلف شرطه كما ذكر. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم، إذن قوله إذ تقول متعلق بماذا يا إخوان؟ ها؟ ما في قولان، يعني الخلاف مبني على المتعلق، فإن قيل متعلق به ها؟ ولقد نصركم الله، فحينئذ يكون الإمداد وما ذكر في غزة بدر، وهذا ما في إشكال، حصل الإمداد في غزوة بدر وحصل النصر في غزوة بدر. وإن كان متعلقا بالآية الأولى وإذ غدوت يكون في غزوة أحد، لكن لما لم يحصل يا أحمد؟ لم يحصل شرطه وهو الصبر. نعم، والله هذه الآية، يعني هذه الآية ورد نظيرها، وإن كان أصحاب القول لو يقول لا فيها اختلاف في تقديمها وتأخيرها، اختلاف يسير، وهو من جملة ما رجح به من يقول إن الإمداد هنا حصل في غزوة بدر. الله أعلم. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يأتوكم يعني المشركون من فورهم، الفور هنا المباغتة والمبادرة والسرعة، ويأتوكم من وجهتهم مباغتين لكم مسرعين، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، غير مسومين أي معلمين بعلامات. ذكر أن علاماتهم عمائم البيض أو في خيلهم، والله أعلم. وما جعله الله إلا بشرى، يعني هذا الإمداد هو بشرى لكم. فهل حصل أن قاتلوا أو لم يقاتلوا؟ حتى في غزوة بدر هل قاتلت الملائكة أو لم يقاتلوا؟ اختلف في هذا، فقيل لم يقاتلوا. وستدل القائل بهذا بقوله وما جعله الله إلا بشرى، بشرى لتطمينكم وإراحة نفوسكم وشد عزائمكم، وإلا لم يحصل مباشرة القتال. وقيل بل قاتلوا، قوله عز وجل إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ورد الصحيح أن رجلا من الأنصار لحق رجلا من المشركين فسمع ضربة صوت فوقع الرجل، فجاء إليه ورآه قد ختم أنفه وشق وجهه وخضر لونه، وسمع قائلا يقول أقدم حيزوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدق، هذا مدد السماء الثالثة. والحديث يدل على أنه حصل من الملائكة ماذا؟ حصل قتال. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوره ماذا؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبكم به. وهذه المبشرات يرسلها الله عز وجل لتكون سببا لأي شيء، سببا للثبات وللطمأنينة. لكن هل يعتمد عليها؟ هل يعتمد على الأسباب؟ مجيء الملائكة سبب بلا شك، وعون من الله عز وجل، لا. والدليل وما النصر إلا من عند الله، فالنصر من عنده سبحانه وبحمده، وللنصر أسباب ذكر الله عز وجل، منها الإيمان بالله والإخلاص له عز وجل، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعدهم الله عز وجل بالإصلاف والتمكين والأمن، وذكر قيد ذلك ووصفه وهو الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم، ومنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا تفسير لقوله من ينصره، ولا ينصر الله من ينصره، ثم قال الذين مكناهم في الأرض، فهؤلاء الذين نصروا الله عز وجل، فنصرهم الله لأنهم نصروه بإقامة شرعه. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بين عز وجل أنه فعل ما فعل بالمشركين لأمور أربعة، ما هي؟ الأول ليقطع طرفا، واللام هنا للتعليل، يقطع طرفا منهم بقتل أو أسر أو يكبتهم يعني يذلهم فينقلبوا خائبين، لم يظفروا بمطلوب ولم ينالوا مرغوبا، والهزيمة تكون إما بهزيمتهم في القتال أو رجوعهم دون ماذا؟ دون تحقيق أهداف، رجوعهم بالخيبة والخسران حتى وإن لم يحصل هزيمة بالقتال. ثم قال الثالث أو يتوب عليهم، الرابع أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر كله له سبحانه وبحمده، وحصل من الحكم والغايات ما ذكر، فقطع طرف منهم وكبث بقيتهم، وتاب الله على من تاب منهم، وعذب من عذب، ومن عذب فإنما عذبهم لماذا؟ لأنهم ظالمون. أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والفاء هنا ايش معناها يا اخوان؟ نعم، فعل ايش؟ فأي سببية، أي سبب تعذيبهم وظلمهم. في أثناء الآية قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وسبب نزولها كما مر علينا بالتوحيد يا إخوان هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على نفر المشركين. تذكرون الحديث، من يذكر حديث عبد الله بن عمر؟ أي نعم، إذا رفع رأسه من صلاة الفجر قال اللهم لعن فلان وفلان، يدعو لمن؟ صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام الثلاثة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية حديث أنس أيضا شجع النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجعوا النبي وقد شجع رأسه وكسرت رباعيته ووقع في حفرة وعليه درعان وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فمر به سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فأجلسه، فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيه، فنزلت الآيات ليس لك من الأمر شيء. لماذا؟ قل إن الأمر كله لله. الشيخ عبد الرحمن ذكر كلمة جميلة جدا يا إخوان في هذه الآية، معنى أهل رجعتم إليها في لفظها، كيف يتعلق الناس بمن لا يملك من الأمر ذرة ويتركون التعلق بمن أو بالذي له الأمر كله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله، ثم يتعلقون يا إخوان بموتى وبمقبورين وبأشجار وبأحجار. قل ذو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كما مر بنا يا إخوان، وما لهم فيما من شرك وما لهم من ظهير، لا يملك ولا يشارك ولا يعين ولا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. فكيف يدعى من لا يملك من الأمر ذرة ويترك من له الأمر ماذا؟ من له الأمر كله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب هل تاب الله عليهم؟ ها؟ الثلاثة رؤوس المشركين في غزوة أحد، نعم أسلم الثلاثة جميعا وكان لهم بلاء وجهاد في الإسلام رضي الله عنهم. التوبة يا إخوان لها بداية ولها وسط ولا نهاية، البداية من الله والنهاية من الله والوسط من العبد. البداية توفيقه لليش؟ توفيق للتوبة، والنهاية قبول التوبة، والوسط التوبة. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. قد يتساءل الإنسان ويقول كيف ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ نعم ثم تاب عليهم يعني نعم وفقهم للتوبة فتابوا، وإذ وفقهم للتوبة وتابوا فلا بد وأن يقبل ماذا يا أخوان؟ ولا لا بد وأن يقبل توبتهم سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. لما بين أن أحدا لا يملك من الأمر شيئا حتى أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه ما يملك من الأمر شيئا، بين أن الأمر له كله سبحانه وبحمده، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا للشيخوان نعم للملك. مر بنا أن المضافة إلى الله إن كان من الذوات فهي الملك، وإن كان من المعاني فهي ليش الاستقاق والاختصاص. وهنا ما في السماوات وما في الأرض من الذوات كله له سبحانه وبحمده، وما هنا للعموم. وسبق أن ذكر أن فيه معيار العموم، أو أن فيه معيارين للعموم. ما هو معيار العموم الأول؟ كلمة كل تدخل أدخل كل، فإذا استقام الكلام فهو العموم. ولله ها كل ما في السماوات فهي العموم هنا. يغفر لمن يشاء بفضله ورحمته، ويعذب من يشاء بعدله وحكمته. يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء لمن شاء أن يغفر له إلى المشرك، فلا يغفر المشرك إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بماذا؟ إلا بالتوبة. ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. وسبقت الإشارة إلى العلاقة بين ختم الآية بالأسماء الحسنى وبين موضوع الآية. الآية يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وختمت بماذا؟ فإن العذاب لا ما ذكر يا أخوان. إنما ذكر الله تعالى هنا المغفرة والرحمة، لأن رحمته سبقت ماذا يا إخوان؟ سبقت غضبه سبحانه وبحمده، ودل على عظيم رحمته وسعة فضله ومغفرته. وأيضا من قواعد الأسماء الحسنى أن الاسم يتضمن ثلاثة أمور. إيش يا أحمد؟ أولا إثبات ليش الاسم غفور رحيم، الثاني إثبات الصفة المغفرة والرحمة، والثالث إثبات الأثر. نعم الأثر أنه سبحانه وتعالى يغفر المذنبين ويتوب عليهم ويرحمهم، ثم يذكر المغفرة ثم الرحمة، إشارة إلى أنه غفر منهم ما كان ورحمهم فيما يا إخوان فيما يستقبل، فيحفظهم ويعصمهم من الوقوع في الزلل والخطأ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان المقتضي للعمل بما بعدها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا القيد لا مفهوم له. ليس معناه أن الربا إذا كان قليلا يجوز، لا، ولكن هو بيان مآل الربا. مآل الربا أنه حتى وإن كان قليلا فإن مآله إلى أن يكون كثير، لأن المرابي إذا لم يوفه ماذا يعمل؟ يزيد عليه الربا، ثم يزيد ثم يزيد حتى يصير القليل كثيرا ويصبح أضعافا مضاعفة. ولما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من التمر جيد، قال من أين هذا؟ قال كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ أوه عين الربا، بعت تمر بدراهم واشتري بها جانبا، يعني تمرا طيبا في صاع صاعين، قال عليه الصلاة والسلام عين، نعم عين الربا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أمر بالتقوى. نعم كيف؟ أحسنت أحسنت أحمد، جزاك الله خير. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا تبعوا جزاكم الله خير. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. وإنما الوقاية من النار بأي شيء يا محمد؟ بالإيمان وبالأعمال، أعمال الصالحة، والابتعاد عن أسبابها. ومن يعظم بأسبابها أكل الربا ولا قوة إلا بالله. وقوله عدت للكافرين دليل على أن النار معدة وموجودة، يدل عليه قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد. وأطيعوا الله والرسول لعلكم نعم لعلكم ترحمون. ما في واتقوا الله لعلكم تفلحون الآية السابقة يا إخوان؟ أي نعم، واتقوا الله لعلكم تفلحون أمر بالتقوى الله عز وجل، ولعل من الله ماذا تفيد؟ التعليل والفلاح. نعم الفلاح، دائما العلماء عندما يأتون يقول هذه كلمة لها هيبة، يقول لا أوجد كلمة تؤدي معنا، يقول الفوز والسعادة والظفر، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب وما أشبه ذلك، لكن معناها عظيم وكبير يا أخوة. ودل على أن التقوى من أسباب الفلاح، ثم أردفها بقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ثم بقوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يعني كأنه لما ذكر التقوى يا أخوان في هذه الآيات في مواطن، ذكر الصبر ومعه التقوى، وذكر الأمر بالتقوى، وعلق عليها الفلاح، وأمر بتقوى النار. كالنفوس استشرفت إلى معرفة أهم أسباب التقوى وأعظمها، وضرب أن أهمها وأعظمها طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. وإذا قال وأطيعوا الله والرسول، وأن هنا للعهد ليش يا إخوان؟ ها ذهني ولا ذكري؟ ها يمكن ذهني ويمكن يقول فيصل ذكري. كيف ذكري يا فيصل؟ إذا نظرنا إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة، إذ تقول المؤمنين إذ غدوت إلى آخره، نعم، فقد يقال إنه عهد، عهد ذكري، أو يقال عهد ذهني إذا لم يعني يرجع إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة. والعهد ثلاثة، عهد ذكري كما في قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ثم قال فعصى فرعون الرسول، هو الرسول السابق موسى عليه السلام. وعهد ذهني يعني عهد لشيء معهود في الذهن بينك وبين شخص تتحدث، وكما في هذه الآية فالعهد يظهر أنه ذهني. وعهد حضوري يكون المعهود ماذا؟ يكون معهود محضورا. نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الأمر من مسارعة بصيغة المفاعلة يدل على ماذا؟ على المسابقة. نعم، على أن هناك مسابقة. لم يقل الله تعالى وأسرعوا حتى يتوجه الأمر إلى الشخص على انفراد، وإنما قال وسارعوا، إشارة إلى المسابقة وإلى المنافسة. قال تعالى فئة أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة إلى المغفرة مسارعة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أسبابها، أسباب المغفرة، والمغفرة لها أسباب ذكرها الله تعالى مجملة في آية، في أحد يذكرها؟ يا إخوان،
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تأملوا لغفار، هذه الصيغة ماذا يسميها العلماء العربية؟ صيغة مبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، خمس صيغ كلها تدل على ماذا؟ تدل على المبالغة في المغفرة.
ومن الأعمال الصالحة الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان كما في الأحاديث المشهورة المعروفة، العمرة إلى العمرة، الحسنات، إن الحسنات، نعم الحسنات ذبن السيئات، الاستغفار، الاستغفار أيضا من أسباب مغفرة الذنوب. وفي حديث علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به، فإن حدثني بأحد استحلفته فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. هل استحلفه؟ لا، صديق صدق أبو بكر. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا أو ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا نعم غفر الله له، هاتان ركعتان المعروفتان بركعتي ليش؟ ركعتي توبة. ما إنسان إذا أذنب ذنب يشرع له أن يتوضأ ويصلي ويستغفر الله عز وجل ليغفر الله له، فجمع بين الصلاة التي هي من أسباب المغفرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ كذلك الذنوب تأتي عليها الصلاة فتمحوها بفضل الله عز وجل. كذلك الاستغفار من أسباب المغفرة. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أستغفروني أغفر لكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بدأ بالمغفرة قبل الجنة يا إخوان، لأن التخلية نعم قبل الإيش؟ تخلية من الذنوب أولا، يتخلى من الذنوب ثم بعد ذلك يبادر إلى الأعمال الصالحة التي تكون سببا لدخول الجنة، فيستغفر ربه من الزلل ويبادر في إخلاص العمل لله عز وجل. فإن الجنة لا ثمن لها وإنما لها إيش؟ سبب. شو دليل أنه ما لها ثمن؟ أحسنتم، لن يدخل أحد الجنة بإيش؟ بعمله. طيب والله تعالى يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هنا سببية وهناك باء العوض، فلا عوض ولا ثمن الجنة مهما عمل الإنسان، لكن لا ريب أن لها أسباب كبيرة وعظيمة. وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض هذا عرضها، فما الطول؟ قد أقول قائل الله أعلم، الله تعالى ذكر العرض ولم يذكر الطول، فلماذا نتعرض له؟ مع ذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كلاما حول هذه المسألة. فبعضهم يقول إذا كان هذا العرض فالطول ماذا؟ لا ريب أعظم. ونظير هذا قوله عز وجل متكئين فيها, في قول عز وجل نعم متكئين على فرش بطائنها من استبرق, قالوا هذه البطائن فما الظن بالإيش؟ بظواهر, بظواهرها هذه بطائنها من استبرق وهو ما غلظ من الدباج وكان له بريق, فما الظن بظواهرها الظاهر منها الذي يرى. قال وهنا قال عرضها ولم يذكر الطول. وقال بعضهم بل عرضها مثل طولها. قالوا وهذا ميل ابن كثير, قالوا إنها قبة, وما كان على شكل قبة فإنه يكون مستديرا مستدير, وإذا كان مستدير فطوله مثل عرضه. شو دليل؟ طيب حديث صحيح مخرج صحيح, إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس فإنه على الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر نهار الجنة وفوقه ها عرش الرحمن, يعني فوق الجنة فوق الجنة عرش الرحمن. وإذ كان العرش فوقها قالوا فتكون قبة وتكون مستديرة والله أعلم. ورد في حديث عند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت تقول الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ انظروا يا إخواني إلى من يبحث عن الشبه والمتشابهات. إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون؟ تكون النار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء النهار فأين نعم يذهب الليل, أين يذهب الليل؟ هذا حديث قال عنه كثير حديث غريب وإسناده لا بأس به لا بأس به, لكن قال هو غريب. ورد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه. وبين العلماء رحمهم الله تعالى معنى هذا, معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء النهار فإن يذهب الليل, أنه لا يلزم من عدم مشاهدة الليل إذا جاء النهار ألا يكون الليل في مكان آخر وإن كنا لا نعلمه, ما يلزم. وبالتالي ما يلزم من كون الجنة عرضها السماوات والأرض ألا تكون النار في مكان وإن كنا لا نعلمه. وقالوا أيضا يمكن أن يقال إنه إذا جاء الليل وتغشى العالم بظلامه من جهة فإن النهار يتغشى العالم من ماذا يا أخوان؟ من جهة أخرى, وهذا أمر مسلم. وكذلك النار والجنة, فالجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين, وحينئذ مجال لهذا الاشتباه بحال. ليس معناها أن الجنة تملأ السماء وتملأ الأرض وبالتالي ما يكون في شيء, لا, هي عرضها كعرض السماء والأرض. قال ابن عباس تقرن السماوات بعضها ببعض كما يصل الثوب. إيش معنى عرض السماوات والأرض يا إخوان؟ يعني تقرن كل سماء بإيش؟ بسماء, وكذلك الأرض فهذا عرضها. وأما الطلوف وكما سمعتم والجنة فوقها جنة الفردوس فوقها عرش ماذا يا إخوان؟ عرش الرحمن, فهي فوق السماوات. وأما النار فهي في أسفل سافلين. وبالتالي الاختلاف بين كون الجنة عرضها عرض السماوات والأرض ووجود النار كما زعم. أعدت الجنة للمتقين, أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين, وفيه أن الجنة موجودة بدليل قوله أعدت. وفي صلاة الكسوف قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة وإيش؟ الجنة والنار. ما صفات هؤلاء المتقين الذين أمروا بالمسارعة ووعدوا بهذا الوعد العظيم والتقوى كما لا يخفاكم وردت في القرآن في مواطن، تارة بالأمر بها وتارة بذكر صفات أهلها وتارة بذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم في آيات كثيرة ما تخفى، وذكر وصافهم في مواضيع عديدة من كتابه سبحانه وبحمده. ولهذا ينبغي للإنسان عندما تمر بهذه الأوصاف أن يعرض نفسه عليها. يقول بعض السلف إذا أراد الإنسان أن يعرف ما هو فليعرض نفسه على كتاب الله عز وجل. أتعرض نفسك على الكسالى والبطالين وتقول أنا أحسن منهم ونحن وحنا أحسن من غيرنا كما يقولون بالعمية؟ لا، عرض نفسك على ويش؟ لا، ولا على الصالحين، بل على كتاب الله عز وجل. وانظر، هذا هؤلاء المتقون وتلك أوصافه. هؤلاء المؤمنون المفلحون، قد أفلح المؤمنون، وهذه أوصافه، وهذا النعيم الذي أعده لهم. ترى هل هذه الأوصاف موجودة؟ ما يستطيع أحد أن يقول هي موجودة عندي، والله المستعان، ومن يزكي نفسه. لكن الإنسان يسدد ويقارب ويحرص أن يتشبه بهم لعله أن يناله شيء من أن ينال شيئا من أوصافهم فيناله لعله أن يناله شيء من أوصافهم فيناله شيء من أجرهم وثوابهم. وإلا فكما قال ابن مبارك أن يستشهد بقوله دائما: لا تعرضن لذكرنا مع ذكره، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يقول المبارك رحمه الله من أئمة الإسلام: لا تعرض ذكرنا مع ذكر السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالمقعد يعني يشبه نفسه بإيش؟ بالمقعد، ليس إذا مشى كالصحيح كالمقعد، الله المستعان. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان وهو يطلب كتاب الله ويتدبر أن يعرض نفسه إذا مرت له الصفات. ومن صفاتهم هنا محمد دجاني الذين إيش؟ ينفقون في السراء والضراء. ما ذكر هنا الصلاة، ذكر النفقة، لماذا يا إخوان؟ مش مناسبتها لما تقدم؟ ذكر الربا، الله أكبر، شتان بين المنفق والمرابي. فالمرابي المنفق يتصدق من حر ماله ويعين إخوانه، والمرابي ولا قوة إلا بالله، لا يأتيه إلا المحتاجون، ومع ذلك يأخذ منهم ماذا يا إخوان؟ أرباح مضاعفة، ولا قوة إلا بالله. وتجده يطالبهم دائما، وربما يطالب بسجلهم، وربما الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في كل أحوالهم، في العسر وفي ماذا؟ وفي اليسر. إذا كان في يسر أنفق ما من الله تعالى به عليه، وإذا كان في عسر أنفق ما أقدره الله تعالى عليه. والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه ثلاث درجات ذكرها ربنا عز وجل مرتبة ترتبا تصاعديا، وهذا لون يا إخواني يتكرر في القرآن، هذا الترتيب. أحيانا يكون صعودا وأحيانا يكون نزول. تعطوني مثال للنزول من ربنا؟ الساء والبنين وقناطير المقنطرة، الذهب والفضة والخيل المسومة، هذا نزول صحيح، لا ما يذكرون نزول. لكن مر بنا أيضا آية وأقرب لكم الجواب في التوحيد يا أخوان. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فقط لا، وما لهم فيهما من شرك والمشاركة دون الملك فقط لا، بل وما له منهم من ظهير، والظهير دون ليش يا إخوان؟ دون الشريك نزول. ليس هذا فقط، بل ولا تنفع الشفاعة عنده، والشافع أقل من ماذا يا إخوان؟ أقل من الظهير. وهذا لون في غاية البيان والبلاغة يا إخوان، يتنزل معهم، يتنزل حتى ينتهي الأمر إلى إغلاق الباب عليه. هنا ماذا يقول ربنا عز وجل؟ والكاظمين الغيظ. والغيظ ما هو؟ الحنق والغضب. فإذا أصيب أحدهم بغضب على أحد أو حنق عليه فإنه ماذا يا إخوان؟ يكظمه، يكبته ويكتمه مع المعاناة في هذا، لكنه ما يظهره ولا يبديه. هذا حسن. وأحسن منه العافين عن الناس، صعود يا أخوان. العفو، كانوا يعفو، كظم الغيظة وعفى وسمح، في نوع مسامحة. وأحسن منه، والله يحب المحسنين، أن يحسن إلى من؟ إلى من أساء إليه. وهذه مرتبة عالية رفيعة عظيمة، ولا يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل. هاي إنسان جبل يا إخوان على أخذ حقه، وأخذ حقه عدل، وعفوه ماذا يا إخوان؟ فضل. شك فضل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. ويمكن ذكرتكم قصة حدثني بها أحد جيراني رحمه الله، الله أن ذكرتها لكم مرة. يقول: كان الإيجار في حارات الرياض القديمة، وكان ما يصلي الفجر، والناس يا أخوان فيهم تعاون عن البر والتقوى. قال: وكنت إذا مررت الفجر أطرق عليه الباب. يوم الأيام خرج علي بملابس النوم وبيده عصا، وأخذ يتناولني بالكلام: وأنت وأنت أزعجتني وأقلقتني وأزعجت أولادي. وأنا ممسك بيده ويده وجسمه يرتعد. قال: فقلت له: قل آمين، قل آمين، قل آمين، الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. يقول: أتركه مش. وكنت ماشي المسجد وأنتظر إيش؟ متى يضربني بهالعصا؟ قال: فلما صليت وسلمت إذا هو في آخر الصف. أكبر يا أخي. يقول: والله بعدها ما لقيني في طريق أو في مكان إلا احتضنني وكبر رأسي وقال: جزاك الله خير، وأنت 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 وأنت. قلت: يا أخي اشكر الله الذي من عليك الهداية، أنا ما بيدي شيء. لكن ما الذي أدى إلى هذا التغير في اللحظة؟ ايش اللي أدى إليه؟ ادفع بالتي أحسن، بس. لكن لو جاء من كلمة ومن كلمة ماذا حصل؟ ها؟ حصل شجار ودخل الشيطان. لكن ما يدخل الشيطان هنا. ولهذا قال بعدها، ايش قال بعدها يا أبو عبد الله؟ وإما ينزغنك، يحضر الشيطان، يحضر الانتقام للنفس، يعني موجود في النفوس، طبع في النفس البشرية، فيحضر الشيطان. فإن أذن المسكين الضعيف للشيطان يعني يحضر، ولا قوة إلا بالله، حصلت الفتنة. وإن تعوذ بالله منه وقاه الله منه وحفظه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله يحب المحسنين، هذا الوصف الجليل الجميل في كتاب الله، والذي يتكرر في مواطن كثيرة. محسنين ما معناه؟ الإحسان في عبادة الله وطاعته، والإحسان إحسان الخلق، وإن شئت فقل الإحسان مع الله والإحسان إلى الخلق. والإحسان مع الله ما هو يا فيصل؟ عظيم يا أخو، أنت عبد الله كأنك ترى، فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل. وأما الإحسان إلى الناس جميع أنواع الإحسان، سواء كان إحسانا دينيا أو ماذا يا إخوان، أو نعم أو دنيويا. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة إذا ذكرت يا إخواني أريد بها ماذا؟ فعلوا فاحشة، ما فحش وغلظ من قول أو فعل، ويدخل فيه لا شك الفواحش الزنا وغيرها دخولا أوليا، أو ظلموا أنفسهم، أو ظلموا، أو هنا قالوا للتنويع، وظلم النفس هنا معناه اختلفوا الذنب، قالوا وظلم النفس يكون بالصغائر، فشملت الآية على الكبائر وماذا؟ الكبائر والصغائر. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله عز وجل، ذكروه بألسنتهم فاستغفروا الله عز وجل مما حصل منهم، وذكروه بقلوبهم عرفوا عظمة ربهم عز وجل وعظيم الذنب الذي وقعوا فيه، فعرفوا عظمته سبحانه وبحمده، فرغبوا في التوبة والرجوع إلى طاعته سبحانه وبحمده، وعرفوا عظيم الذنب الذي اقترفوه، فأدركوا أنه لا بد أن يرجعوا إلى ربهم وألا يتمادوا في غيهم. وذكروه أيضا بماذا؟ بجوارحهم، بفعل الأمور المكفرة لذنوبهم كما مر. فالذكر يكون باللسان، ويكون أيضا بإيش؟ بالقلب، ويكون بالأعضاء والجوارح. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفرها إلا هو سبحانه وبحمده، ولم يصروا على ما فعلوا، فإن الإصرار على الذنب يؤدي إلى تشبع القلب به يا ذنب الله، ثم يشق عليه أن يتخلص منه. قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. وهم يعلمون ماذا يا إخوان؟ الذنب الذي اقترفوا، ويعلمون أيضا عظمة ربهم سبحانه وبحمده، العالم بهم، المطلع على أحوالهم، فإذا علموا ذلك وذكروا ربهم أفاقوا من ما وقعوا فيه من الخلل، وعادوا إلى ربهم بصالح العمل سبحانه وبحمده، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إذ استغفروه غفر لهم سبحانه وبحمده، وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها وبساتينها، وليس من تحت الجنة نفسها، خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، نعمة الجنة أجرا نعم أجر العاملين، وفيه أن العمل من أسباب دخول الجنة. ذكر الله سبحانه وتعالى ما عدا للمؤمنين وللعاملين، ذكره بصيغة الأجر، مع أنه محض فضله سبحانه وبحمده، إشارة إلى أن الإنسان يحرص على هذا الأمر، فإن العامل في الدنيا عندما يعمل يحرص على ماذا يا إخوان؟ يحرص على أجره، وكذلك عندما يعمل مع ربه سبحانه وتعالى فإنه يحرص على أجر مرتب على هذا العمل، ولهذا ذكره ربنا بصيغة الأجر. نسأل الله جعلنا وإياكم من المتقين ومن أهل جنات النعيم بمنه وفضله وجوده، وفقكم الله، بارك فيكم ورضي عنكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وبحمده. وما أنا من المشركين.